الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله وعلى الله. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك، وسبحانك من قائل قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحلى وأسعد أن تتناغم العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحس والمعنى، في اليقظة والمنام، وفي كل الأحوال وبين يدي كل الشؤون وعبر ظروف الحياة، كما الشأن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا قدر هذا النبي صلوات ربي وسلاماته عليه، فقدروه حق قدره ولم ينسوا شأنه العظيم عند ربه، فبقوا معه على الصلة حتى بعد انتقاله إلى عالم برزخه، وبقيت تلك القلوب تهفو إلى صاحب القلب الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي بقي مهتما لشأن أمته ومغتما لأمور تقصيرها، وقد قدم الإعلان بأن أعمال أمته إلى قيام الساعة معروضة عليه ليشحذ الهمم ويشد العزائم ويربط على قلوب بيد حانية تتذكر دائما حبه الأعظم لتلك الأمة التي لا بد لها من نبيها في السابق واللاحق، وبين يدي ربها على أن يكون أمامها وإمامها في مقام الوجدان وفي العمل بالأركان. فأراد لهذه الأمة أن تكون ناهضة بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى، وأن تكون روحها صاحبة الارتقاء على الدوام، فلا تنظر إلا إلى علياء الأمور وتضع السفافزف تحت أقدامها وتعرض عن الدنيا كل الإعراض، ولا تقف عند لعاعة منها لتبقى متوجهة إلى رحاب النور النبوي والضياء المحمدي الذي به لا يضل المرء طريقه أبدا. أيها الإخوة، لو تأملنا تلك الشواهد وما أكثرها ووقفنا بالأدب أمام حرفها واستنبعنا النور من تحت طيات تلك الحروف، لأدركنا أن نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام إنما أراد بتلك الدلالة أن نعبد الله من غير إرهاق ومن غير مشقة ومن غير تعب، على أي مقام؟ على مقام الحب. فمن أحب شيئا عاش شهوده وأكثر ذكره، لذا جعل المولى صلى الله سبحانه وتعالى حب هذا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام نافذة متوازنة وآمنة للحب الإلهي. فكل من أحب رسول الله وتعلق به كل التعلق لا يزداد من الله إلا قربا، ولا يزداد بالله إلا معرفة، ولا يزداد من عطاء الله إلا علما وهدى ونورا وفهما وفقها. اسمع معي إلى هذا الشاهد الآسر وأصغ بسمع القلب، فلعلك تدرك أنه حتى فهمك للدليل لا يمكن أن يصل إلى عقلك من نافذة قلبك إلا إذا ذقت طعم الحب. والمحب يسلم كل التسليم لمحبه. ولعلكم تذكرون أننا قسمنا أمر الحب إلى قسمين. القسم الأول هو الحب المعمر، ألا وهو الحب في الله، من باب حبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب المدبر أو المدمر، وحبك لما سواهما من أجل الحظ والنفس وحظوظها ونزواتها. فالمحب يتبع محبوبه ويلتزم معه بالالتزام المطلق، فإذا كان هذا المحبوب صاحب هذا النور من بعد ذلكم الإطلاق كان على هدى وضياء. في الصحيح في البخاري وغيره أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيانه حديث رسول الله. لعلكم تعلمون يا سادة أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه لقب براوية الإسلام، وأنه كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدير بالذكر أنه من جملة من أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، وجاء متأخرا، ومع هذا جمع الله له كل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السر؟ نعم، الدأب في الطلب والتمرس في الكتابة والمطالعة يعطيك طرفا وافيا من العلم والمعرفة، ولكن بالله عليك خبرني، إذا كان حفظك من غير نور كيف يكون العطاء وكيف تكون الدعوة؟ ألم يقل رب العزة جل في علاه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين؟ ألم يقل سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ قد يؤتى الإنسان علم الأولين والآخرين، ويؤتى جدلا في اللسان ولحنا في القول، ولكنه قد يكون أبعد الناس عن الله لحبه إقامة الحجة على الناس، وحبه التمزيق والتفريق بطريقة أو أخرى، لا لشيء إلا ليشار إليه بالبنان. فقد يرزق الإنسان العلم ولا يرزق التوفيق، وعندها يكون ما حفظه حجة عليه، أي ما كمن على هذا اللسان فقط ولم يستقر نوره في القلب هو حجة الله على ابن آدم. نعم أيها الإخوة، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء حفظه للحديث. قد يستغرب الناس، أبو هريرة راوية الإسلام، لعل كثيرا منا لم يستعلم كيف غدا راوية وكيف غدا صاحب حافظة. اسمع إلى هذه الخارقة التي غدت معجزة لرسول الله وكرامة لصاحبه الكريم أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع أصحابه الكرام. يا رسول الله، إني لأسمع منك حديثا كثيرا فأنسى. يسألنا الناس ومن نحن وما الذي نملك من جواب، فنقول اتق الله لا تعصه، وهذا كلام سديد، ولكن مقامنا مقام قولنا على منبر نبينا إنما هو ما يتعلق بهذا النبي وما خصه الله به. لم يقل لهم هل صليت بجماعة، هل فعلت، هل لم تفعل، كذا إلى آخره، بل قال له يا أبا هريرة ابسط رداءك، فبسطه، وما عند أبي هريرة رداء غيره، ثم غرف هكذا بيده. قال الحافظ العيني شارح البخاري فلم يذكر لا المغروف ولا المغروف منه إطلاقا، وهي معجزة لرسول الله وكرامة لأبي هريرة. يعني قال له بصوت رداءك بسطه، عمل له هيك، قال ضمه، لا تنسوا أنه في البخاري، قال ضمه أي ضمه إلى صدرك. فضمه أبو هريرة فقال فما نسيت شيئا بعد. قال علماء اللغة النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فما مصعبة يا شباب انتبهوا لي، فما نافية، نسيت شيئا نكرة، يعني غدا حافظا لكل ما أوتي من رسول الله. وورد بعض الأحاديث تفيد التخصيص، فقال بعض الشراح لعلها إشارة إلى قضيتين، ولكن في الصحاح هذا السياق، لا سيما أن أبا هريرة أجاب من سأله عن قوة حافظته ما سرها، فلم يقل إن دابي أن أحفظ وإن دابي أن أكتب وإن دابي أن أدرس، وإنما ذكر ما حصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل انتفع أبو هريرة من رسول الله أم لم ينتفع؟ هذه واحدة. وهل كان الأمر له علاقة بمحسوس مرئي العين؟ لا، هذه الثانية. وهل أنكر أبو هريرة؟ لا، هذه الثالثة. وهل كان الفاعل غير نبي؟ الجواب واضح، وهذه الرابعة. إذن فما الذي أعطاه خصه بما خصه به ربه ومولاه؟ رواية في غير الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والغنائم بين يديه: يا أبا هريرة، ألا تسألني شيئا من هذه الغنائم؟ إذا بأبي هريرة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله صلوا عليه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فأخذ من على كتفي نمرة وجعلها بيني وبينه وحدثني، ثم أمرني أن أصره إليه. قال: خذه فصره، أو خذها فصرها إليك. قال: فما نسيت شيئا بعد ذلك مما حدثني. فتلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن الصحابة سألوا رسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهم، وأن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام إنما كان يخص أصحابه مما أكرمه الله به، فالله معطٍ والنبي قاسم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا معي إلى هذا الشاهد الآخر. يرويه الحاكم في صحيحه على شرط مسلم وأقره الذهبي. عمن؟ عن سفينة الذي لم يكن اسمه سفينة، اختلف أهل التراجم في اسمه على أسماء كثيرة، لكن لم يكن اسمه سفينة، سفينة مولى رسول الله. نسي الناس كلهم اسمه الأصلي، ولم يحفظ عنه إلا أنه سفينة. ولعلنا دائما إذا ذكرنا اسم سفينة نتذكر قصته مع ملك الغابة، ولعل الوقت إذا خدمنا نختم بها إن شاء الله. لكن ما هو الشاهد الذي أردت أن أعرضه عليكم الآن؟ وأن أحد الناس سأل سفينة عن سر اسمه. يعني ما اسمك سفينة أنت؟ من الذي أسماك سفينة؟ فقال سيدنا سفينة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني سفرة خفيفة أو نزهة أو ما شابه ذلك، ومع أصحابه متاع كثير ناءوا بحمله، فحمل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع من جملة هذا المتاع، وهو يقول احمل ويضع، احمل ويضع، ويقول إنما أنت سفينة، السفينة تبع البحر. فحمل ما ينوء بحمله أكثر من 10 رجال أقوياء شديدي القوة والبأس. قال ومن يومها، من يوم أن سماني رسول الله سفينة، إني على استعداد لأن أحمل وقر بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، وجعل يعد، فقط لأن رسول الله قال له إنما. تعلمون إنما تفيد شدة التأكيد، بل تكف إن عن عملها، مجرد أن تدخل ماء إلى إن شبه الأولى لكفة مكفوفة. ليش؟ لأن شدة التأكيد هنا غدا أقوى بهذا التمثيل، إنما أنت سفينة أي تحمل الكثير. أعطاه هذا اللقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خصه الله، المعطي واحد والخالق واحد، ولكن إذا من الله عليك بما من عليك بما من من أمور الدنيا وشؤون الآخرة، ثم أردت بإذنه أن تخص من تشاء، أيعتبر ذلك شركا وأنت في قمة التوحيد؟ إنما أنت سفينة. سفينة يا أيها الإخوة، قدر الله له هذه القصة التي يحفظها كثير من الناس، ومن جماليات الحدث والعرض أن نختم بها. كان في جيش المسلمين وهم يغزون الروم، يعني هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سفينة. الرواية الصحيحة تشير إلى أنه كان في عرض البحر، ورواية أخرى تشير إلى أنه أسر وفر من العدو ثم ركب البحر فتح. قال فانكسرت السفينة بسفينة، نعم. قال فتعلقت بدف منها خشبه، فدفعت بي إلى أجمة، يعني بيت كبير من قصب، فوجدت داخل الأجمة أبا الحارث ملك الغابة. إذا كان ما أكلوا بس أعد فوق منه، يعني حتى هون الإنسان لا يملك أن يعني أرجي ملك الغابة عضلاته، يهجم عليه وبيصير بيجرحه، ما بيجرحه ما بيعرف، الله أعلم، لكن القصة صحيحة 100%. فالذي تعزى به سفينة أيها الإخوة واعتمد عليه واتكأ عليه وقطف الثمرة بسرعة. انظر يا أيها الإخوة، اسم رسول الله استكان له الحيوان، وأنا أعجب من كثير من العقلاء. وقف أبو الحارث، طبعا هذا لقب ملك الغابة عند العرب، من عادات العرب كل حيوان له لقب، ونظر إلى سفينة يريد أن يلتهمه، فقال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله. بس شيء عجيب، في غزوة من الغزوات يخاطبون أهل الغابة، يقولون الصحابة يا أهل الغابة نحن أصحاب رسول الله، جايين بامتياز، جايين برتبة ما فوقها رتبة، نعزم عليكم أن تغادروا هذه الغابة في الحال، يريدون أن يعسكروا فيها. قال فوالله ما بقي فيها حتى الضب، رؤي الضب يحمل صغاره في فمه. الله أكبر، أنا سفينة مولى رسول الله. قال فاستكان لها أبو الحارث وجعل يهمهم، ما الهمهمة؟ قال صوت خفي كأنه وقف بين يدي اسم رسول الله موقف المتأدب، ثم دفعني وتقول بعض الروايات أنه قص قصته على أبي الحارث، قال له أنا هيك صار معي وركبت البحر وانكسرت السفينة وهيك صار معي، وخاطبه خطاب العقلاء. يا أيها الإخوة، إذا كان استكان لإسم سيدنا النبي صار مثل العقلاء. أعود لأؤكد، الحيوان استكان لإسم رسول الله وأعجب من كثير من العقلاء الذين يستهينون بأحقية الحبيب في مثل ما نحن فيه من مقام. ردهم الله إلى نور عقلهم. ما الذي فعله أبو الحارث؟ قال: فجعل يدفع سفينة أخرجه من الأجمة بيت القصب. قرأت رواية أخرى أيها الإخوة، قال: وجعل أبو الحارث يحوم حول سفينة يحرسه، هن ماشيين يعني. قال: فكلما سمع صوتا أهوى جهة الصوت خوفا على سفينة، وبقي يدفعه ويمشي معه، يدفعه ويمشي معه، حتى أوصله إلى الجادة، وفي رواية إلى الجيش، جيش المسلمين. قال: ثم همهم فظننت، أي أيقنت، ظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، ظن هنا بمعنى اليقين، فظننت أنه يودعني. نعم، أنا مولى رسول الله. لعلنا أدركنا أيها الإخوة هذه القوة الخارقة التي ملكها أصحاب رسول الله بما؟ بشرف تلك النسبة. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه، تلك هي معية التشريف، فقد شرفوا بهذه المعية وكانوا كلا لا يتجزأ. وهنا أشير، ولا بد من الإشارة دائما حتى يستكين لهذه الحقيقة من شرد عنها وعن نورها وجادتها الصحيحة، فأقول: إياك يا أخ الإيمان أن تستثني واحدا من أصحاب رسول الله، فمن يؤذي واحدا من أصحاب رسول الله أو يشتمه أو يتنقص من قدره فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد تجرأ على الله، ومن تجرأ على الله يوشك الله أن يأخذه وينتقم منه ويجعله عبرة لكل معتبر. أسأل الله عز وجل يا أيها الإخوة أن يجعلنا أهلا لهذا التذكير، وأن يتجلى علينا باسمه اللطيف والخبير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل وثيق العلاقة مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هي عين الحجة. ختاما، ما الختام الختام؟ سؤال في الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أهل المعرفة قالوا: هل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا حظ للمحب أيضا؟ قالوا: لا. قالوا: لكن محبته تنفعه. كيف؟ يعني تسألني هل إذا أحببت فقط دون أن أتبع أنتفع؟ الحقيقة لابد من تصحيح السؤال. المحب يا سادة الصادق لا يستطيع أن يخرج عن دائرة محبوبه، لا يستطيع. لكن المحبة لما كانت نعمة عظيمة من العظيم، ولما كان المحبوب الأول من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية جليلة جدا من هدايا الحق، كان إيفاء حقها ضربا من العجز. فقد يجد المحب نفسه مقصرا حيال هذه المحبة، أي هذه النعمة. فهل تقصيره يوقفه على جادة الهوان والهلاك ولا يشفع له حبه وهو يرى تقصيره ويتوب إلى الله؟ أيها الإخوة، والله لو لم نجد في الحديث من دليل إلا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب لكفى، وهذا في الصحاح. والقصة تقول كما يعلم الكثير من الأحباب، وهذا محفوظ لدى القاصي والداني والجاهل والمتعلم، رجل من الأعراب قال: يا رسول الله، إن الرجل لو يحب الرجل أو الرجال ولما يلحق بهم، يعني ما حسن يعمل مثلون، فما شأنه؟ إذا بالنبي يجيبه جوابا مختصرا يكتب بماء الذهب ويكتب تحته شروع: المرء مع من أحب. وفي رواية: أنت مع من أحببت. راوي الحديث كما تعلمون سيدنا أنس يقول: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن أحشر معهم. المرء مع من أحب. فللحب شأن، وللحب مقام، وللحب سمو، ينهض بصاحبه شاء من شاء وأبى من أبى. ولعلنا نحفظ الشاهد في حق المتلبس بالمعصية وهو يقام الحد عليه: لما أراد أحدهم أن يشتمه ويتنقص من قدره وهو عاصم بكبيرة، قال: لا والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. ألا فلنرحم بعضنا عبر رؤية نبوية ثاقبة من منطلق مقام الحب، لنذوق طعم الوحدة بالأخوة السامية. اللهم اجعلنا أهلا لهذا التذكير يا لطيف يا خبير، لعل ما يسر الله عرضه عبر عدة خطب في هذا المقام يغدو كافيا لكل ذي بصيرة ولكل ذي عقل ونور ولكل إنسان متجرد عن الحظوظ. فارحلوا إلى الله ويدكم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على أن تروا الحبيب الأعظم بعين البصيرة، واستحضروا روحانيته دائما عبر الائتساء به من منطلق مقام الحب وعبر كثرة الصلاة عليه. روحي فداه. صلى الله عليك يا سيد الخلق، صلى الله عليك يا حبيب الحق، صلى الله عليك يا من أكرمنا بك هدية سامية رفيعة جليلة من عند رب البرية سبحانه وتعالى. وإنا لنرجو الله أن نشرب من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يوم الظمأ الأكبر. اللهم حقق ذلك بجاه صاحب هذا المنبر يا رب العالمين، واسترنا بسترك الذي لا ينكشف يا رب. يا من قلت في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، وظننا بك أن ترحمنا يا رب وتعفو عن تقصيرنا وعن زلاتنا وتغفر ذنوبنا وتنهض بقلوبنا وتجعلنا في رحاب محراب حبيبنا نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واعفو عن زلاتنا واجمع شملنا يا أرحم الراحمين، وردنا والشاردين من أمة حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.